الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في غرة رجب 37 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم أنه حسب التقويم فإنا قد دخلنا في شهر حرام، وينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص في جميع الأشهر عموما، في الأشهر الحرام والحرم على وجه الخصوص، على طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره وتقواه جل في علاه، وعلى اجتناب نهي، فإن الأزمنة الفاضلة الأعمال فيها تفضل، وإن لم نقل بالمضاعفة، لأن المضاعفة عددا لا بد فيه من نص، كما أن الأمكنة الفاضلة الأعمال فيها تفضل لا من حيث العدد وإنما من حيث المكان أو من حيث الزمان. ولا ينبغي للمسلم أن يكون نظره في الأعمال الصالحة دائما إلى العدد، وإنما الأهم أن ينظر الزمان والمكان والسبب، فربما عمل في زمان مبارك ومكان مبارك وسبب مشروع مبارك خير من أضعاف أعمال مضاعفة من حيث العدد. ولا أدل على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر هذه الأمة، قال لهم: أجر 50 منكم. قالوا: منا ومنهم؟ قال: منكم. أجر 50 مضاعفة في العدد، لكن الصحابة أعمالهم لا يمكن إدراكها، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لماذا؟ لأنها وافقت زمانا مباركا ومكانا مباركا وسببا مباركا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، أن يحفظ عوراتهم، يؤمن روعاتهم، ويبعد هذه الحروب من بينهم، ويجعل مآلاتها إلى خير إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله: غزوة ذي الخلصة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفقت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس.
سيأتي بيانه أن ذو الخلصة هو نفسه الكعبة اليمانية، وأما الكعبة الشامية فاسم لصنم كان الناس يعبدونه بين جدة وبين المدينة على البحر، وكان لهم عنده بيت يعظمونه غير الكعبة المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، انطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل وضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادي المهدية فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك في خيل أحمس ولجارها 5 مرات.
جرير هو ابن عبد الله البجلي سيد بجلة رضي الله تعالى عنه وكان سيدا مطاعا في قومه في الإسلام وكذلك قبل في الجاهلية وكان من أشجع الناس وكان من أجمل الناس صورة رضي الله عنه وما روي في الصحابة في مثل جمال جرير ولا في مثل جمال دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وقوله هنا وكنت لا أثبت على الخيل إما لمرض وعلة وإما أنه لا يثبت على الخيل لكونه رضي الله عنه لا يحب الخيل لكن الظاهر هو الأول لأنه كان فارسا شجاعا فأصيب بعلة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا كان لا يقدر على شيء عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خير وكنت لا أثبت على الخير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأسلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا
إن
عندي مشددة
لا إن رسول الله مرتين
فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لك لا تكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله ولا أضربن عنقك قال أو لا أضربن عنقك قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا ألطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
أحمس وهي قبيلة من القبائل اليمانية المعروفة وكذلك هنا في قوله خثعم وبجيلة بجيلة هو جماعة جرير بجيلة وبجلة يقال له البجلي والبجيلي لكن البجلي هو الأشهر والمقصود باليمن ليس هو صنعاء ولا عدن وإنما المقصود باليمن جهة اليمن ومعلوم أن خثعم وبجيلة كانت تسكن في الجنوب من الطائف ما بعد في جهة أبها وما حولها وفيه إشارة إلى أن المشرك إذا لم يترك شركه فإنه لا يقر على الإسلام لا بد أن يترك الاستقسام بالأزلام ويتشهد والاستقسام بالأزلام مثل ما يفعله بعض الناس اليوم مما يسمونه الفان، لكن بطريقة أخرى، تلك بطريقة بدائية يضرب فيها الأسهم الثلاثة، افعل لا تفعل وانظر، ويطلب منها بواسطة هذه الأزلام يطلب المطر من الله عز وجل، يفعلون عندها أشياء من البدعيات عند الأصنام. فالاستقسام بالأزلام كان من أعمال الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يطلب الاستقسام بالأزلام يظن أن هذه تعرف القسمة، الحق والباطل، السفر ولا ما يسافر، يتزوج ولا ما يتزوج، هذا ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ذلك جاء الإسلام بالاستخارة. نعم.
قال رحمه الله: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجدام. قاله إسماعيل بن أبي خالد.
فيه إشارة هنا في باب غزوة ذي الخلصة، هنا قال باب غزوة ذات السلاسل، أن البخاري رحمه الله وغيره من العلماء لا يفرقون بين الغزوة والسرية كما هو حال بعض المؤرخين، فإن المؤرخين يقولون السرية لما ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغزوة لما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة هدم ذي الخلصة قطعا لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك غزوة ذات السلاسل لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سميت هذه وتلك بغزوة. والمقصود بالغزوة هي مفردة من غزا يغزو غزوا وغزوة، فغزوة مفرد الغزو، لأن اسم الجنس يفرق بينه وبين مفرده بإيش؟ بالتاء. نعم.
قال: وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بلي وعذرة وبني القين.
بلي النسبة إليه البلوي، وهم موجودون إلى الآن بهذا الاسم، وعذرة العذري، وبني القين لا أعلم لهم وجودا الآن، لكن البلويين والعذريين موجودين. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته قلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجاء؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم.
نعم.
قال: باب ذهاب جرير إلى اليمن. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: فلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير، إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يضبون غضب الملوك ويضبون رضا الملوك.
نصيحة عظيمة من ذي عمرو، مع أنه مخضرم، والمخضرم هو الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في زمانه، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنها نصيحة عظيمة: إنكم يا معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، يعني ما اختلفتم. وإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك، ويحصل القتل والقتال والنزاع، وحينئذ تذهب الخيرات وتهدر الأوقات وتنتهك الدماء والأعراض. نعم.
قال رحمه الله: باب غزوة سيف البحر.
سيف البحر، البحر ما له سيف، سيف، السيف يعني الساحل، وهي لغة فصيحة، أهل الكويت الحاضرة للحين ما يقولون ساحل البحر، يقولون سيف البحر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب غزوة سيف البحر. وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، وكان يقوت.
عندك مزودي؟ عندنا فكان مزود تمر. زين، مزودة يعني أكثر شو؟ مزودي أكثر. نعم.
حتى في الحاشية يقول مثلنا مزود. فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضري، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
سبحان الله، حوت عظيم، ذلك يقولون أكبر المخلوقات المشاهدة بالعين هي الحيتان، أكبر المخلوقات المشاهدة بالعين هي الحيتان. وهذا فيه إشارة إلى حله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر، وسمي ذلك الجيش جيش الخبر، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان: مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه.
جزائر جمع جزور، هي النوق. نعم.
قال: وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نهيت.
لماذا نهاهم؟ لأنه خشي عليهم أن يذهب الظهر فيعطبوا ولا يصل إلى المدينة، لأجل هذا نهاهم عن نحر مراكبهم. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال فأخبرني أبو الزبير أنه سمعت عمرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله.
يعني الروايات في بعضها 18 ليلة، في بعضها 15 ليلة، في بعضها شهر. الرواية اللي فيها 15 ليلة، الرواية اللي معنا الآن، قال فأكلنا منه نصف الشهر، ونصف الشهر 15 يوما أو 15 ليلة، فيكون ما حسب يوم من أيام الحصول ولا اليوم الذي تركوه، وبهذا يكون 17، في بعض الروايات 17، في بعضها 18. على كل حال هذا للتقريب. وأما الرواية اللي فيها شهر هذا المقصود بالإخبار، لو أنهم أكلوا منه شهرا لم يفنوا، وإلا ما هو المقصود أنهم جلسوا شهرا.
قال رحمه الله باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. قال حدثنا سليمان بن داود بن الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
أبو بكر الصديق أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحج بالناس سنة 9 أميرا عليه، كان أمير الحج، وهذا فيه إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. وأما إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا في إثره فليس لنسخ إمارة الصديق كما يدعيه من يدعيه، وإنما الأمر كما قال الصديق آمرا أم تابعا، قال بل تابعا، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن للناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويقرأ عليهم سورة التوبة. نعم.
قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
قول البراء رضي الله عنه لا يخالف ما جاء عن الصحابة الآخرين من أن آخر ما نزل آية الربا، وقال آخر ما نزل آية اليوم أكملت لكم دينكم، وقال آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن هذه آخريات نسبية. فهنا قول البراء آخر ما نزل يستفتونك يعني في المواريث، وقول الآخر آخر ما نزل في الربا يعني الدلالة على حرمتها ونسخها نسخا تاما وتحريمها تحريما تاما. ومن قال اليوم أكملت لكم دينكم فالمقصود تمام الدين، وليس المقصود أنه ما نزل وحي بعد ذلك. وأما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في آخر آيات الربا، فالصحيح أنها هي آخر ما نزل من القرآن. نعم.
قال رحمه الله باب وفد بني تميم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فريئ ذلك في وجهه، فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
إنما أورد هذا لبيان أن وفد بني تميم وكانوا يسكنون قبل نجد في منطقة الرياض وما حولها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ناس من الأعراب، وبنو تميم من مضر، وبنو تميم من مضر من رهط قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يقبل البشرى يا بني تميم، كأنه أراد أن يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل ما دام قد آمنوا وصدقوا. فقالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، يعني أخبرتنا أن الذي يسلم له كذا وكذا، أعطنا مالا، يريدون المال. قال فرؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، رؤي يعني عرف الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعرضون عن بشارة الآخرة ويطلبون مالا فانيا. نعم. فرؤية شنو رؤية؟ كيف فرئة؟
فرئة مجهول، مجهول مجهول.
ما يصير رؤية مجهول المجهول؟
رؤية
هي رؤية، هي المبني المجهول. رؤية يعني هو إما تبنيه المعلوم، فرأى الصحابي الغضب في وجه رسول الراوي، أو فرؤي ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رئة ما أعرف، أي جديد علي. شوف الفتح. رئي هكذا عندك رئي؟ ها؟
رئة
يعني راء ويا وهمزة، ولا راء وهمزة ويا؟
لا يا وهمزة،
راء يا همزة، هكذا عندك بناصر؟ رؤية. إيه النسخة أصل. ها؟ رؤية ما في رؤية القول. رؤية هذه لغة في رؤية، يجوز تمد ويجوز أن تتحذف المن، تقول راء ورؤية ورؤية. نعم. منين جايبين هذه؟
ما شرح لي، وسأتي بيانه بتفسير سورة الحجرات.
ابحث، كان في بحوث سابقة قريبة. إذا ما تذكرون اكتبها أحسن عشان ما تنسى. نعم.
قال رحمه الله باب، قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبأ منهم نساء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال. وكان فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي.
لا شك أنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجتمعون كما ذكرت في مضر مع قريش. وقوله إنها من ولد إسماعيل دلالة أنهم من مضر، والصواب أن مضر وربيعة كلاهما أخوان من ذرية يعني عدنان وقحطان، كلاهما أخوان من ذرية إسماعيل عليهما السلام، عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمي للقعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمي للأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقوت
فتماريا يعني اختلف اختلافا شديدا حتى أصبح كل واحد منهم يقول قولا يريد أن يثبت خطأ الآخر وهنا في الآية الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دلالة على إيمان أبي بكر وعمر كيف؟ وصفهم باسم الإيمان نعم.
قال رحمه الله باب وفد عبد القيس قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأقلت الجلوس خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة فقال يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضار وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت
على كل حال معلوم أن الانتباذ يجوز شربه لمدة 3 أيام ما لم يسكر أما بعد 3 أيام لا يجوز شربه وإن لم يسكر هذا هو الضابط في الانتباذ ومعنى الانتباذ هو أن الإنسان يضع التمر في الماء وينقعه ثم يشربه بعد يوم أو يومين أو 3 أو يضع الزبيب في الماء ثم يشربه بعد يوم أو يومين أو 3 وهذا شراب الحلو فإن كان الزبيب حامضا كان الشراب حامضا وإن كان التين حلوا كان الشراب حلوا وإن كان التين مزا كان الشراب مزا وهكذا هذا نوع من أنواع واليوم الناس ما حد ينتبه خلاص ما في داعي الناس عندهم أنواع من العصائر وأنواع من المشروبات نعم
قال رحمه
قوله وأن تعطوا وأنهاكم عن 4 هذه منسوخة نعم هذه منسوخة باتفاق الفقهاء
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مضى فلسنا نخلص اليك الا في شهر حرام فمرنا باشياء ناخذ بها وندعو اليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت
المقصود إن بيننا وبينك هذا الحي من ربيعة هنا قال إن بيننا وبينك هذا الحي من ربيعة وفي الحديث الذي قبله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين المشركين من مضى لكن الفرق إن هذا الحي من ربيع يعني وفد عبد القيس من ربيع وبيننا وبينك هذا الحي من مضر يعني من بني تميم والمقصود به قال بعض الشراح المقصود بهم بني تميم وبنو حنيفة الذين كانوا في نجد، لأن المضريين من ربيعة، عفوا هذا الحي من ربيعة، كانوا يسكنون في الإحساء، وبينهم وبين المدينة المستوطنين الموجودين في نجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنهم فقالوا: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عنها. قال ابن عباس: كنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين فأراك تصليهما؟ فإن أشار بيدي فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما آتان.
إذن هذا فيه توضيح. حتى بعض الناس اليوم إلى الآن يظنون أن الصلاة بعد العصر سنة، مع أن عمر بن عباس وهذا الحديث يوضح أن ما في صلاة بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها للحاجة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الانشغال بتعليم الناس أولى من الانشغال بالنافلة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جبرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين.
نعم، قرية جواثة من البحرين هي اللي من جهة الإحساء، اللي منها هذا الحي من مضر وفد عبد القيس. وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في حي واحد. تأملوا معي المدينة على ما فيها من السعة، ما كان فيها جمعة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال.
اليوم الجمعة تقام بالواسطة، شلون؟ يجي أحد المساجد ما فيه جمعة، يجون يعرفون شخص يروحون يتوسطون عند الوكيل والوزير عشان يخلون فيه جمعة. طيب ما يفكرون هل هذا جائز شرعا ولا مو جائز، ما يفكرون على التفكير. نعم.
قال رحمه الله: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، وجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت حتى كان الغد. ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل.
هكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ نخل وهو الصواب.
أحسن الله. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب إلي أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
ثمامة بن عثال أسلم وحسن إسلامه، ولما ارتد بنو حنيفة كان هو ضد ذاك رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير.
قصة ثمامة استدل به بعض الحنفية على أن المدينة ليس بحرم، المدينة ليست بحرم، إذ لو كان حرما لما أدخل ثمامة بن عثال المسجد. والجواب أن يقال إن دخول الكافر إلى الحرم للحاجة والأسر هذا ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه أن يدخل الكافر الحرم معززا مكرما، واضح؟ أما أن يدخل الكافر الحرم مذللا هذا ليس منهي عنه، أسيرا ليس منهي عنه، يتابه ليقام عليه الحج ليس منهي عنه، لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا يعني معززين مكرمين، هذا المقصود، يريدون التعبد عند الكعبة هذا المنهي عنه. إذن لا يجوز أن نأخذ الكفار معززين مكرمين إلى الحرم، لكن لو أن كافرا جيء به أسيرا أو جيء به يقام عليه الحج في الحرم هذا أمر جائز. نعم. وأما إدخال ثمام المسجد فهذا أيضا للحاجة، قد نص الفقهاء على جواز إدخال الكافر المسجد للحاجة، بل نص بعضهم على جواز صنعه للمسجد، كان يكون نجارا أو حدادا أو بناء. نعم. شكرا. نعم.
هل هو مكان معين؟
لا شك مكان معين، لكن نجد إذا أطلق عند في الأحاديث فنجد مكان عريض طويل، يعني من ناحية الأحاديث العراق نجد والمشرق نجد، وما كان من جهة الرياض بني حنيفة نجد، جهة حائل نجد، فلذلك نجد من الجنوب من عند وادي الدواسر يقال له نجد خلاص، حتى تصعد تصل إلى نهاية حائل هذا كله نجد. وبالنسبة للمدينة هذا هو النجد، وأيضا بالنسبة للمدينة من حيث الامتداد هذا من الجنوب للشمال، من حيث الامتداد من الشرق إلى الغرب، فمن تخرج من المدينة يقال لك نجد حتى تصل إلى نهاية العراق إلى نهر دجلة والفرات هذا نجد، ومن تخرج من المدينة حتى تصل إلى البحر البحرين يسمى نجد. نعم. لكن حديث قال الفتن ها هنا الفتن وأشار نحو نجد هذه مفسرة برواية ابن عمر قال أشار نحو العراق. نعم. نعم. للحاجة.
نعم.
الآية أن نتخذهم بطانة. ما نهي أن نتخذهم عمالا.
في تفسير الآية.
البطانة في تفسير الآية يعني نصحاء مشاورين.
نعم. لم يرد قصة عمر رضي الله عنه أن اتخذوا كاتبا أتى بهذه الآية.
إيه كاتب مشاور ما هو كاتب بس. نعم. على كل حال حتى لو استدللنا بقصة عمر ما يجوز الاستدلال به، لأن قصة عمر من ما يقدر يكتب من المسلمين؟ هذا ليس بحاجة. نعم. لذلك عثمان رضي الله عنه في زمانه جاء برجل كافر جص المسجد، ها هذا فيه جواز الاستدلال ولا لا؟ على مرأة ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة خلافية فقهية على كل حال. نعم.
قال رحمه الله
الجمهور على منعه. الجمهور على منعه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه.
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز أخذ الإنسان على جرم لم يرتكبه وإن توقع الإنسان أنه يرتكبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم متيقن أن هذا الرجل مسيلمة الكذاب من بني حنيفة سيرتد، وأنه سيفعل بالنص بالوحي. الوحي ولا كيف يعلم؟ ومع ذلك ما أخذه، ما ربطه، ما قتله، ما قال خلاص خلص المشركين المسلمين من شره. نعم.
قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت.
إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت.
عندي ما رأيت.
ما رأيت عجيب. ماشي. إذا قلنا ما أريد راجع إلى أرى، إذا قلنا ما رأيت راجع إلى أريد. نعم.
قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهم العنسي والآخر مسيلمة.
هذه رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة كما سيأتي معنا في كتاب الرؤى جواز أن يفسر الإنسان لنفسه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
كيف يقول أنا بينهما مع أن اليمن في جنوب الجزيرة وصاحب اليمامة في قلب الجزيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ البينية هنا يعني بينية تقريبية وليس المقصود به بينية حد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصر الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه ألقيناه شهر رجب. قال: سمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى لي بلا على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. قال: باب قصة الأسود العنسي. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا يعقوب إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث بن كريس وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، هو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، فوقف عليه فكلمه وقال له: مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه من الفوائد عدم مجادلة المجادلين، عدم مجادلة المجادلين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى ثم تركه ولم يجادل ولم يناقش. نعم.
قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي ففتحتهما فطارا فأولتهما كذابين فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. قال رحمه الله: باب قصة أهل نجران. قال: حدثني عباس بن حسين قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، والله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة.
العاقب والسيد صاحب نجران كان على الديانة النصرانية، وهذا فيه إشارة إلى جواز أخذ الجزية من النصارى من العرب. وأما قول من قال من الفقهاء بأن العرب لا يقبل منهم الجزية، هذا قول ضعيف، فهذا فعل رسول لا حج. ولا لا يا شباب؟ واضح ولا لا؟ يعني ناس من العرب من أهل نجران وعلى الديانة النصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. فإن قال قائل: يلزم من إقراركم من أخذ الجزية من العرب إبقاؤهم في جزيرة العرب، نقول: ليس بلازم، لأن أخذ الجزية لا يعني أنه لازم يبقون في مكان معين، يمكن يؤخذ منهم الجزية ويخرج إلى بلاد آخر من بلاد الإسلام. ثم جاء النهي عن بقاء دين غير دين الإسلام في جزيرة العرب في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه نفذ هذا الأمر فأخرج الناس من جزيرة العرب. وبعض العلماء استدل بأن نجران وما بعدها من أطراف اليمن، نجران وما بعدها إلى صنعاء وعدن، أن هذه ليست من جزيرة العرب، ولكن هذا قول ضعيف. وكذلك قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومجوس هجر ساكنين في الإحساء، والإحساء وين؟ في شرق الجزيرة. استدل بهذا بعض العلماء أن شرق الجزيرة ليس من جزيرة العرب، وهذا قول ضعيف أيضا. فالصواب أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، مقصود بجزيرة العرب الجزيرة كلها، وإلا ما تصير جزيرة العرب، تصير بعضها جزيرة العرب وبعضها جزيرة العجم. هذا قول غلط، نبه على هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته خصائص الجزيرة العربية، رسالة قيمة أنصحكم بقراءتها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال باب قصة عمان والبحرين.
عمر رضي الله عنه لما طعن قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته. نعم.
قال رحمه الله باب قصة عمان والبحرين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
عمان بفتح الميم غير عمان، وعمان وعمان كانتا موجودتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عمان هي البلاد التي في جهة صلالة وما حولها، وأما عمان فهي في الأردن. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه سمع بن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله أنه سمع بن المنكدر
سمع بن المنكدر جابر بن عبد الله
قال حدثنا سفيان أنه سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسن أن تقول حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله، انتبه للصيغة.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ من البخل؟ قال ثلاثا، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثلها مرتين.
قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جابرا ويخصه بهذه العطية دون بقية الصحابة؟ هذا فيه دلالة على أن ولي الأمر يقسم المال بما يرى فيه مصلحة المجتمع ومصلحة المسلمين، نعم، وليس لأحد أن يعترض عليه في هذا، نعم.
قال رحمه الله: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. قال: حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن أسد بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. قال: حدثنا ابن نعيم قال: حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم من جرم وإن لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجة، وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فقال: هلم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال: إني حلفت لا آكله، فقال: هلم أخبرك عن يمينك، إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. قال: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال:
هنا فاستحملنا أي طلبنا منه الحملة، طلبنا منه شيء نركبه. قال: فأمر لنا بخمس ذود، يعني خمس رؤوس من الإبل. ثم يقول هنا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم، يعني هذا من الله عز وجل. قوله تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا، يعني كأننا خليناه ينسى يمينا، هذا المراد، نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال: حدثنا صفوان بن محرز المازني قال: حدثنا عمران بن حصين أنه قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا يا بني تميم. قالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصولنا بالإبل من حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر.
ربيعة ومضر، هنا يعني فيه إشارة أن ربيعة ومضر وين سكنوا؟ سكنوا في البصرة والكوفة، بلاد العراق، في آخر الأمر، في زمن عمر رضي الله عنه. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فربيعة موزع في الجزيرة ومضر موزع في الجزيرة، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، والإيمان يماني والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان عن سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
الإيمان يمان والحكمة يمانية. الصواب عموم هذا الحديث، ومن قال إن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي قوله نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصل الشيء، الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني شيء ملازم، مثل ما أن الفخر والخيلاء شيء ملازم لأصحاب الإبل، مثل ما أن السكينة والوقار شيء ملازم لأهل الغنم، كذلك الحكمة والإيمان شيء ملازم لأهل اليمن. طبعا هذا من حيث الغالب، مو المقصود كل صاحب إبل لازم يكون متكبر، ولا كل صاحب غنم لازم يكون إيش وقور، صح ولا لا؟ المقصود به الحكم على الغالب هنا، فهي كلية أغلبية وليس كلية مضطردة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا يطبل قرن الشيطان.
ها هنا ولم يذكر وين، نفسه يعني بلاد ربيعة ومضار، والمقصود به حيث سكن على وجه الخصوص. نعم. وهو بلاد العراق في زمن عمر رضي الله عنه، مصر الأمصار، فجعل البصرة والكوفة، فسكنت ربيعة ومضر في البصرة والكوفة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن القوة أنه قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حديد أخو زياد بن حديد أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومي، فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. رواه غندر عن شعبة.
هذا فيه دلالة أن بعض الصحابة ربما يغيب عنه الحكم. خباب رضي الله عنه صحابي جليل، غاب عنه الحكم بأن الخاتم من الفضة لا يجوز للرجال، ما يعني كل صحابي لازم يعرف كل الأحكام، وإلا صار كلهم على درجة واحدة من العلم ولا لا؟ هذا معلوم أنه غير صحيح، الصحابة يتفاوتون في علمهم. نعم.
قال باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا سفيان عن ابي ذكوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء الطفيل ابن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دوسا قد هلكت عصت وابت فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا وات بهم.
الله اكبر، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم، هم يبون يدعون يدعو عليهم هو دعا لهم. نعم. مثل الناس اليوم مع الأسف العوام والمنتسبين للعلم يدعون على الناس بالضلال والهلاك، ما يدعون لهم بالهداية، وهذا غلط عظيم. الواجب على طلاب العلم، الواجب على العلماء والدعاة أن يكونوا هداة لا أن يكونوا قضاة، أن يكونوا هداة لا أن يكونوا قضاة، أن يكونوا مصلحين لا أن يكونوا مفسدين، وأن يكونوا داعين إلى الأمن والأمان، ما يكون داعين للحرب والفتنة. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا إسماعيل عن قيس على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت، وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده
إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو لوجه الله فأعتقته. قال باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتنا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه، فقلت أما تعرفني يا أبي أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفر، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي إذا.
الله الله. عدي بن حاتم الطائي من طي بلاد أجا وسلمى، من جبل أجا وسلمى. نعم.
قال باب حجة الوداع. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن المشياء بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتي. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
المقصود طافوا طوافا واحدا الذين جمعوا الحج والعمرة يعني القارنين، والمقصود هنا طافوا طوافا واحدا يعني السعي بين الصفا والمروة، وهو طواف، وليس المقصود به طواف الكعبة. طواف الكعبة الصحيح من أقوال أهل العلم أن القارن عليه طوافان. لماذا إذن سمت عائشة السعي بين الصفا والمروة طواف؟ لأن الله سماه طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، سماه طواف. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من اين؟ قال هذا ابن عباس، قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق، ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حجه الوداع. قلت انما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. قال حدثنا بيان قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبة بن عن قيس انه قال سمعته طارقا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالوضحي فقال احججت؟ قلت نعم. قال كيف اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال طف بالبيت وبالصفا وبالمروه ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروه واتيت امراه من قيس فقلت ففلت رأسي، وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. قال حدثني إبراهيم المنذر قال أخونا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة فما يمنعك؟ فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعيب العزريق وقال محمد بن يوسف حدثنا ابو سعيد قال اخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه ان امراه من خثعام استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، والفضل في ابن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله، فهل يقضي ان احج عنه؟ قال نعم. قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف اسامه على القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحه حتى ناف عند البيت، ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واسامه وبلال وعثمان ثم اغلقوا
ثم أغلقوا عليهم الباب. فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين. وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهري واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.
أما الأعمدة التي تكون داخل البيت فهي ستة إلى الآن، وقد يسر الله لي دخول البيت وصليت في هذا المكان الذي أشار إليه بلال رضي الله عنه، والذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر. نعم.
قال حدثنا ابن إيمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت ببيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفذ. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني وابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدث علي بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثة، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
حديث عظيم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعد ما هاجر بحجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع.
النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة يعني بنفسه، وحج بعدما هاجر حجة واحدة. طيب وقبل ما يهاجر؟ لا، ما يتصور كونه ورد حجة لا يعني أنها حجة، لا يتصور أن يكون هناك حج ورسول الله لا يحج، لأن قبل ذلك حج كم لا نعلم، لأنه كونه ورد واحد لا ينفي ما عدا، المهم أنه حج، لكن بعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة واعتمر 4 عمر. طيب هنا في الحديث أنذره نوح والنبيون من بعده، طيب نوح عليه السلام يعلم علم اليقين أنه أول الرسل وليس آخر الرسل، فلماذا ينذر قومه من المسيح الدجال؟ نعم، واضح السؤال عبد الله؟ نوح عليه السلام يعلم علم اليقين أنه أول الرسل، لماذا ينذر قومه ويخوفهم من المسيح الدجال؟ يقول أنذره نوح والنبيون من بعد. هذا الكلام، مسائل الإيمان ما تختلف من دين لدين، مثل ما نحن نؤمن بأشراط الساعة يجب عليهم هم أن يؤمنوا بأشراط الساعة، مثل ما نحن نؤمن بالرسل كلهم يجب عليهم هم أن يؤمنوا بالرسل كلهم، من علموا أسماءه ومن لم. إذن قضايا الاعتقاد ما تختلف من دين لدين، ما الذي يختلف؟ قضايا الفقه. نعم.
قال أبو إسحاق وبمكة أخرى قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن زيد عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
اي الشهر اللي حنا فيه الان فنحن الان في شهر حرام ذو القعدة وذو الحج والمحرم 3 سرد متواليات وواحد فرد وهو رجب مضر وسمي رجب مضر لأن مضر كانت تحافظ على هذا الشهر ما تغيره ولا تقدمه ولا تؤخره بخلاف القبائل العربية الأخرى تقدم وتؤخر. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال في أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال في أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه فلعل بعض من يبلغه يكون أن يكون أوعى له من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكر ويقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين.
مقصود هنا محمد هو ابن السيرين ثم فكان محمد يعني ابن السيرين إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
قال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا نزلت هذه الآية فينا قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر إني لا أعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
إني لا أعلم على للإثبات مو لا أعلم إني لا أعلم. نعم. ها؟
قرأتها
ما فيها؟ ما أدري أنا سمعتها لا أعلم لكن هي إني لا أعلم. نعم. المقصود هنا قال انتبهوا لهذه الرواية إن أناسا من اليوم مع أن القائل هو كعب الأحبار فكيف وصفه باليهود باعتبار الدين السابق الذي كان عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو بن سعد قال حدثنا شهاب عن عامر بن سعد عن أبي أنه قال عدني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتي. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف وتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم
ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة رسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قال حدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن طمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
نعم يا أحمد.
عندما هل بحج
نعم. يعني إذا معناته أن الصحابة أتوا بالأنساك الثلاث.
رسول الله صلى الله عليه
وسلم هل بالحج. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ هي ظنت هكذا، لكن هي كانت هو كان قال. نعم.
قال.
قال
أتيت وهدي وتلبت شعري فالمفرد يدي بالهدي. لا، هي ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مفرد، هل بالحج؟
أنا
قصد
شيخنا المفرد له وهدي.
لا،
كيف ظنت
بعلمها أنه هذا خبر عن البدايات. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالإحلال فقالت أم سلمة فلما لا تحل، أو حفصة لما لا تحل أنت؟ قال إني سقت الهدي. الآن خلاص حصل العلم، هذا خبر عن أول الأمر وذاك خبر بعد.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه أخبره عن نافع قال أنه أخبره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثني ابن القزعة قال حدثني مالك عن ابن شهاب قال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس وسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق فإذا وجد فجوة نص. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع المغرب والعشاء جميعا.
يقول العنق يعني يمسك عناق البعير ولا يسرع، فإذا وجد فجوة نص، والنص إسراع في المشي. هنا يرد سؤال، لماذا قدم البخاري صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك وقصة كعب؟ كأنه يرى أن يعني حجة الوداع كانت قبل غزوة تبوك وقبل يعني مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، لكن هذا فيه نظر. الصواب أن غزوة تبوك كانت في سنة 9 وحجة الوداع في آخر سنة 9. شوف الحافظ قال شيء لي. هنا قوله فسار الحمار بين يدي بعض الصف فيه دلالة على أن مرور الأشياء بين يدي المصلين خلف الإمام لا يبطل صلاتهم، ولو كان المار مما يبطل الصلاة.
في
شرحه
لبداية الباب ما ذكر شيء.
طيب في حجة الوداع. إيه
نفس الشيء، حتى قبل تبوك الوداع ما ذكر شيء.
هذا يحتاج أن نرجع إلى المتواري من تراجم البخاري. من يرجع لهذا؟ يشوف ليش قد عبد الله ليش قدم حجة الوداع على غزوة تبوك. نعم يقرأ.
قال رحمه الله: باب غزوة تبوك هي غزوة العسرة. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء، وافقته غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين ستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابي فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على أولئك فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لم صدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: سمعت مصعبا. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال: سمعت عطاء بن عطاء يخبر أنه قال: أخبرني صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبي قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء قال صفوان قال يعلى: فكان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته. قال عطاء: حسيت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها.
هذا الحديث فيه دلالة على أن المتعدي إذا تعدى وحصل له تلف فإنه لا يضمن، فالعاض يعني هو المتعدي. نعم.
قال رحمه الله: باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن مشهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي. قال: سمعت كعب مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا.
يقولون كان في حدود شهر سبع، وقت الثمار، وقت الحر، وقت الغبار، يعني من جهة أهل المدينة ما يبون يطلعون لأن وقت ثمارهم، ومن جهة وقت الحر والشدة والغبرة. نعم.
قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان.
قال أول من عمل الديوان هو عمر رضي الله عنه، ديوان الجند أسماءهم. نعم. وأين ذهبوا؟
قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد.
الله، هذا فيه دلالة على أنه لا ينبغي الإنسان أن يسوف في الخير، يبادر يبادر، لا تقول بكرة صلي قيام الليل، بكرة أتوب، لا بكرة أطلب العلم، لا لا بادر، لا يسبقك الناس. نعم.
قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأجل أتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع، وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطره. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني.
ينبغي الإنسان أن يدافع عن أخيه كما فعل هنا معاذ بن جبل. إذا رأيت إنسان يطعن في إنسان دافع عنه بما تعلم له ولو من الأمر العام، بما تعلم عنه من الخير ولو من الأمر العام. نعم.
قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلت؟ ألم تكن قد ابتعت ظهر؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر. ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلاً. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مبارك بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي.
إذن الأصحاب المتخلفين الثلاثة: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي وكعب بن مالك. وإذا أردت لا تنسى أسماءهم فالذي يجمعه كلمة مكة: ميم مرارة وكاف كعب وها هلال. نعم.
قال: رضي الله عنه: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبان فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟
يعني أمر شديد، كل المدينة لا أحد يكلمه، سبحان الله العظيم. نعم.
ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من الباقية للشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بمال؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسل. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليالٍ حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيتي من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، يا كعب بن يا كعب بن مالك أبشر. قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرونه وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من السماء فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيركما يومئذ، وساق ثوبيني فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون تهنيك التوبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استهار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخرع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك السهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، وبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلف عن غزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
قصة كعب بن مالك ومرارة وهلال رضي الله تعالى عنهم من أعظم القصص في عظيم أثر توبة الله عز وجل على الإنسان، في عظيم أن الصدق هو المنجاة. والله هذه القصة فوائدها جمة وعظيمة، منها أن الإنسان أيها الإخوة يلزم الصدق ولو ظن فيه الهلاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فرفع الله شأن هؤلاء حتى ذكروا أبد الدهر في كتاب الله عز وجل رضي الله تعالى عنهم. في الحديث من الفوائد جواز هجر الناس لأجل الإصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء لأجل إصلاحهم ولم يهجر المنافقين لأنه لا يرجى إصلاحهم. نعم.
قال رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابكم الا ان تكونوا باكين. ثم قنع راسه واسرع السير حتى اجاز الوادي. قال: حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم.
هذا في وقت مروره على ديار قوم صالح. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا عن الليث عن عبد العزيز بن سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك: فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ثم مسح على خفيه. قال: حدثنا خالد بن مخلب قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن ابي حميد انه قال: اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينه قال: هذه طابه وهذا احد، جبل يحبنا ونحبه.
طابه اسم من اسماء المدينه، طابه وطيبه والمدينه. واما تسميه المدينه بيثرب فمكروه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه تبوك فدنا من المدينه فقال: ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله هم بالمدينه؟ قال: وهم بالمدينه حبسهم العذر. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافه السهمي فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقه فحسبت انك المسيب. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق.
وقد مزقوا ذهبت دولتهم ومملكتهم استجاب الله دعاء نبيه فيهم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال: لقد نفعني الله بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم راه.
هذا الحديث في البخاري، نعم هو من افراد البخاري، لكن هذا الحديث من الاحاديث التي جاوزت القنطره من حيث الإسناد، فلا يجوز لأحد أن ينكره. قد أخطأ من أنكره من المعاصرين أو من المتقدمين. وتكلم الحافظ ابن حجر على إسناد هذا الحديث وأشبعه إثبات. وأما متنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخرج المقالة على وجه العموم فلا يجوز تخصيصه، فأيما قوم يولون أمرهم امرأة لن يفلحوا. ربما يقول إن تاتشر ملكة بريطانيا وإن إندرا غاندي تملكت الهند، نقول إن كون هؤلاء يتملكون هذا تملك فيه خسارة لهم وإن كانوا لا يظهرون، فإنه مهما كان فرأي المرأة لا تكون مثل رأي الرجل، وحزم المرأة غير حزم الرجل، وعزم المرأة غير عزم الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الكلام مخرج العموم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم، ما قال لن يفلح هؤلاء، قال قوم نكرة في سياق النفي دل على العموم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه أيضا نكرة. وأما قول أبي بكر أنه ما خرج مع الجمل ظنا منه أن القيادة كان لأم المؤمنين عائشة في معركة الجمل فهذا خطأ، لأن أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا للإصلاح، خرجوا للإصلاح، لكن الله عز وجل قدر القتال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول: أذكر أني خرجت مع غلمان إلى ثنية الوداع تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة مع الصبيان.
فيه إشارة أن السائب بن يزيد من أبناء الصحابة وهو صحابي صغير. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن زهري عن السائب أذكر أني خرجت مع الصبيان نلتقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك.
ثنية الوداع طريق للقادم من جهة الشمال إلى المدينة، ثنية الوداع طريق للقادم من جهة الشمال إلى المدينة. نعم.
قال رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن زهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن عقيل عن مشاهد عن عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا محمد بن عرارة قال شعبت عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال حدثنا قتيبة قال سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر استفهموه. فقالوا: ما شأنه أهجر استفهموه.
أيوة. نعم.
فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى بثلاث قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها.
هذا هو الذي كان يريد أن يكتبه، وقال بعض العلماء بل كان يريد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر. وأما قول بعض أهل البدع أنه كان يريد أن يكتب لعلي فهذا من أبعد ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضل بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. قال حدثنا ياسرة ابن صفوان بن جرير اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألناها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. قال حدثني محمد بن بشار قال دامدر قال شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية وظننت أنه خير. قال حدثنا مسلم قال شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن زهير قال عروة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى حضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال حدثنا محمد بن عفان عن صخر بن الجويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. قال رحمه الله حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن مشاب قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكى نفث على نفسه من المعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
هذا الحديث موجود في بعض النسخ متقدم حقه هنا حديث حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حقه أن يكون هنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قال حدثنا صدق بن محمد قال حدثنا ابو عروه عن هلال بن الوزان عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائه مساجد. قالت عائشه لولا ذلك لابرز قبره خشي ان يتخذ مسجدا خشي ان يتخذ مسجدا
يعني دفن في بيت عائشه ولم يدفن في المقبره مع المسلمين حتى لا يجعل المسجد عليه لكن ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع أدخل في المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن عزاؤنا أن المسجد ليس مبنيا على القبر أساسا وأن القبر ليس مدفونا في المسجد أساسا.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
كأنك تركت حديث.
تركت حديث؟
ما أدري.
إيش حديث اللي عندك
شيخ؟ ها؟
إيش اللي عندك؟
أخبرني عبيد الله.
لعنة الله ولا نصرة.
هذا جاء. اللي بعده. يحذر ما صنع. شنو بعده؟
هذا عندي أنا في نسخة متأخرة شوي.
آه زين ماشي.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن مشهام قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج وهو بين الرجلين وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمى عائشة قال قلت لا قال ابن عباس وعلي وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب فلحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن قال ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه وإذا اغتم كشفها عن وجهه وكذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع قال أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم إنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق قال أخونا بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن سوريا قال أخونا عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان بكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا
عبد العصا يعني ستكون يعني مقودا لا تكون أميرا نعم
قال إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف في الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبر أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحلي ونحلي، ولما جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن بيده سواه وأنا مسجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أن نعم، فتناولته فاسد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسي أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن يلاء قال حدثني هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحلي وسحري وخال طريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مرقته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. قال حدثنا سليمان الحرم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إلى ملك، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. مر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وبين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن قيل بن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فراش من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس.
السنح أو السيح هكذا يأتي، السنح منطقة في السيح والسيح غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبار.
تيمم يعني توجه نحوه قصده، وأبو بكر لم يكن موجودا يوم الاثنين في المدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباح الاثنين أصبح معافا، فذهب الصحابة في حاجاتهم وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عوفي. نعم.
قالت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال يا أبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال زهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين، وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبر سعيد المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعت أتلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثني احمد سعيد قال عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه وابن عباس ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن وزاد قالت عائشه لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما فاق قال الم انهكم ان تلدوني قلنا كراهيه المريض للدواء فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم. رواه ابن ابي الزناد عن هشام عن ابي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كونهم يلدون المريض يعني يدخلون الطعام والدواء الى حلقه بقوه بدون رضاه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخونا ازهر وقال اخونا ابو عدن عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي فقالت من قاله لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم واني لمسنده الى صدري فدعا بالطست فانحنث فمات فما شعرت كيف اوصى الى علي. قال حدثنا ابن عيني قال مالك بن مغوال عن طلحه قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصيه او امروا بها فقال اوصى بكتاب الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الاحمص عن ابي اسحاق
عن المنفي الاول اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا المنفي الاول الوصايه التي كان ينشرها ابن سبع هذه منفيه اما الوصايه المثبته فهي الوصايه العامه.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه. قال حدثنا سليمان بن حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يترشاه فقال فاطمه رضي الله عنها وكرب ابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري اخبرني سعيد بن المسيب في رجال من اهل العلم ان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح انه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير. فلما نزل به وراسه على فخذه غشي عليه ثم افاق فاشخص بصره الى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الاعلى. فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلم عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب مثله.
كون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 هذا أمر متفق عليه. أما كم مكث في مكة وكم مكث في المدينة فاختلفت الروايات. والأشهر والأكثر أنه مكث بمكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. فكيف قال ابن عباس لبث بمكة 10 وبالمدينة 10؟ قال بعض العلماء لأنه لم يعد النبوة من وقت بدء الرؤية الصالحة. نعم.
قال رحمه الله باب حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديين ب30. قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وعن الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المؤمر عليهم أسامة بن زيد فطاعن الناس في إمارته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال باب قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابح أنه قال متى هاجرت أنه قال له متى هاجرت قال خرج من يمن المهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس فقلت هل سمعت في ليلة القدر قدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشر عشرة. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة. قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر عشرة غزوة.
ستة عشرة في هنا انتبهوا في آخر حديث روى البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل بواسطة ولا لا؟ قال أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال مع أن الإمام البخاري التقى الإمام أحمد مرارا وتكرارا. هنا روى بواسطة وفي كتاب النكاح في الباب الخامس والعشرين روى عنه بلا واسطة. فكونه يروي عن الواسطة ويروي عنه بلا واسطة أمر دليل على ضبطه وإتقانه رحمه الله، فما سمعه بدون واسطة يريده بدون واسطة وما سمعه بواسطة يذكر الواسطة. إذن هنا بالواسطة أحمد بن الحسن في كتاب النكاح في الباب الخامس والعشرين بدون واسطة. نقف على هذا إن شاء الله، نبدأ الجمعة القادمة كتاب التفسير. والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شيخ حسن الحديث بين وقالت فاطمة عليه السلام
هذا من النسخ، هذا ليس من صنيع البخاري عليه السلام فاطمة رضي الله عنها، أما تخصيصها بعليه السلام فليس من صنيع البخاري ولا من صنيع العلماء، إنما هو من صنيع النسخ.